الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وبعد، فلا يخفى عليكم بارك الله فيكم أن الأمم تتداعى على أمة محمد صلى الله عليه وسلم لاجتثاثها ولاجتثاث معتقداتها وللذهاب بهويتها. تتداعى الأمم على أمة محمد صلى الله عليه وسلم من كل صوب وحدب ومن كل طريق واتجاه، وتجلب عليها بالخيل والرجل لمحو هويتها. وصدق الله إذ قال: والله يريد أن يتوب عليكم ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما. صدق الله إذ قال: ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا. صدق الله إذ قال: ودوا ما عنتم قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر. صدق الله إذ قال: يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون. فكلها نصوص دالة على ما ذكر، فلا تبرح تلك الأمم الكافرة تنال من أمة محمد صلى الله عليه وسلم لمحو دينها وهويتها. وهذا يستلزم منا أمورا. وصدق الله إذ قال: إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. فإجابة لنداء الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا كونوا أنصار الله، ولقول نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم: الدين النصيحة. قلنا: لمن يا رسول الله؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. لزمنا أن نبين الواجب علينا أمام هذه الموجات الشرسة التي يقودها الشيطان لمحو هوية التوحيد. فلا يخفى عليكم أن الشيطان أقسم لربنا عز وجل أن يغوي العباد، فقال: فبعزتك لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين. ولقد قال الإمام العالم ابن القيم رحمه الله تعالى ما حاصله في بيان خطوات إغواء الشيطان للعباد: أنه يشكك الناس في ربهم ويحملهم على الشرك. وفي الحديث: إني خلقت عبادي حنفاء فجاءتهم الشياطين فاجتالتهم عن دينهم وحرمت عليهم ما أحللت لهم وأمرتهم أن يشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا. فالشياطين تجتهد لإغواء العباد ولنشر البدع ونشر الكبائر وارتكاب المعاصي، وتسلط جندها على أهل الإيمان لصرفهم عن دينه. فأمام هذا كله يلزمنا بيان بعض الواجب علينا رغبة في ثواب الله أولا، ثم رغبة في رفع العذاب عنا، إذ السفينة إذا تركت لعبث العابثين يوشك أن يغرق الجميع كما بين النبي صلى الله عليه وسلم في حديثه. ولقد قال ربنا: فلولا كان من القرون من قبلكم، أي فهلا كان من القرون من قبلكم أولو بقية ينهون عن الفساد في الأرض إلا قليلا ممن أنجينا منهم واتبع الذين ظلموا ما أترفوا فيه وكانوا مجرمين. فلزاما أن يعرف كل منا ما الدور المنوط به حتى يؤديه، ومن ثم يكون قد جند نفسه لله فاستحق نصرة الله عز وجل، إذ الله قال: ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين إنهم لهم المنصورون وإن جندنا لهم الغالبون. فجدير بكل منا أن يعرف ما الذي يمكن أن يبذله لنصرة هذا الدين. ابتداء علينا أن نهذب أنفسنا، لزاما أن نهذب أنفسنا حتى نتأهل لحمل المسؤولية الملقاة على عاتقنا. لزاما أن نزكي أنفسنا، ليست التزكية المراد بها المدح والثناء عليها، إنما المراد بالتزكية هنا تطهير النفس من الذنوب، إذ الله قال: قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. وتعلمون أن نفسا لن تدخل الجنة حتى تهذب وحتى تنقى من الذنوب والآثام. قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إذا خلص المؤمنون من النار حبسوا على قنطرة بين الجنة والنار، فيتقاصون مظالم كانت بينهم في الدنيا، حتى إذا نقوا وهذبوا أذن لهم بدخول الجنة. فلن يدخل شخص الجنة إلا بعد أن ينقى وبعد أن يهذب. فلزاما أن نهذب أنفسنا. فهذه الأمور، بل الموبقات التي نقع فيها والأوساخ التي نتلوث بها، لزاما أن نترفع عنها. تلك الأوساخ والموبقات والكبائر كاغتياب المغتابين ونم النامين أو نم النمامين وغل الحاقدين وحسد الحاسدين. لا بد أن ننقي أنفسنا ابتداء من هذه الأوساخ، من هذه القاذورات. لا يليق بنا كمسلمين أن نكون مغتابين ونحن ندمر. أهل الكفر يخططون لنا ويدمروننا، وكل منا جالس يطعن في الآخر ويمزق في عرضه ويشرح، وقد تعلمون أن فاعل ذلك مرتكب لكبيرة عظيمة. ولقد صدق أنس بن مالك الصحابي الجليل إذ قال: والله إنكم تعملون أعمالا هي في أعينكم أدق من الشعر، كنا نعدها على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم من الموبقات. والله إنكم تعملون أعمالا هي في أعينكم أدق من الشعر، كنا نعدها على عهد النبي صلى الله عليه وسلم من الموبقات، أي من المهلكات. يذكر العلماء من ذلك الاغتياب، فقد شبه المغتاب بتشبيه مقزز في كتاب ربنا، قال تعالى: أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه؟ هل ترضى أنت تجلس على مائدة في حاجة إلى طعام تسد به جوعتك أن يقدم إليك لحم من؟ جيفة أخيك المسلم الميت، جيفة أخيك المسلم الميت، وتؤتى بسكين تمزق فيها وتأكل. فهكذا المغتاب: أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه؟ واتقوا الله إن الله تواب رحيم. والغيبة ذكرك أخاك بما يكره وإن كان فيه ما تقول. إذ النبي قال: أتدرون ما الغيبة؟ الغيبة ذكرك أخاك بما يكره. قيل: يا رسول الله، أرأيت إن كان في أخي ما أقول؟ قال: إن كان فيه ما تقول فقد اغتبت، وإن لم يكن فيه ما تقول فقد بهت. ويكفي أن الرسول الأمين عليه الصلاة والسلام قال: مررت ليلة عرج بي برجال لهم أظفار من نحاس يخمشون بها وجوههم وصدورهم، قلت: من هؤلاء يا جبريل؟ قال: هؤلاء الذين يغتابون المسلمين ويقعون في أعراضهم. وقال عليه الصلاة والسلام في حديث آخر: وإن أرض الربا استطالة الرجل في أرض أخيه المسلم. نصوص شديدة. كان النبي في سفر مع أصحابه صلوات الله وسلامه عليه، فهبت ريح ليست بطيبة، بريح فيها ريح النتن. قال عليه الصلاة والسلام: هذه ريح الذين يغتابون المسلمين ويقعون في أعراضهم. فتلك كبيرة عند جماهير العلماء، النيل من عرض أخيك المسلم أو التحدث بما فيه. فلزاما أن نرضى بأنفسنا عن هذه القاذورات وعن هذه الأوساخ، ولا نجلس مجالس المغتابين النمامين الذين لا يتركون شخصا إلا مزقوا في عرضه. ذكر عندهم رجل طعنوا فيه، ذكرت عندهم امرأة نالوا منها، ذكر عندهم عالم مزقوا عرضه، ذكر عندهم جاهل استحقروه واستنقصوه. فلزاما أن نربأ بأنفسنا عن هذه الأوساخ وعن هذه القاذورات. وإذا قدر وجالسنا هذه المجالس فعلينا أن نقوم معتذرين عنها، مذكرين لأهلها. إذ الله قال: وإما ينسينك الشيطان فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين. وما على الذين يتقون من حسابهم من شيء، ولكن قيامهم ذكرى لعلهم يتقون. أنك إذا قمت فقيامك عن مجلس المغتابين تذكير لهم لعلهم يتقون الاغتياب، وهكذا لعلهم يتقون الخوض مع القائدين. إذن لزاما أن نتقي هذه الأوساخ والقاذورات. وكذا الأوساخ الأخرى عياذا بالله منها، كغل في القلب أو حقد في القلب أو حسد لمسلم أو مسلمة، فلا يليق بك أن تكون سيرا مع أخيك المسلم وأنت تتمنى له الفضيحة وتتمنى أن تزول النعم عنه. لا يليق بك هذا أبدا، فهذا يدمرك أنت أولا قبل إخوانك المسلمين. به تدخل في مشابهة اليهود في صفة من صفاتهم، إذ الله قال: تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى. فإذا وجدت شيئا من ذلك في قلبك، وجدت رغبة في حلول بلية على المسلمين، وجدت رغبة في فضيحة أخيك المسلم، وجدت رغبة في إصابته بمصيبة أو حادثة، فاستغفر الله من ذنبك وسل الله أن يبارك لأخيك فيما أعطاه. إذ النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا رأى أحدكم من أخيه ما يعجبه فليدعو له بالبركة. سل الله أن يسلل سخيمة من قلبك، أن يخرج هذه الأوساخ من قلبك. وكن كما قال الله فيهم: والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. فلزاما من تنقية النفس، لزاما من تهذيبها حتى تكرم بالجنية لنصرة هذا الدين. فالله يكرم من يشاء من عباده بأن يجندهم لنصرة دينه. وتعلمون أن الله قال: فما لكم في المنافقين فئتين، ما لكم يا أصحاب محمد اختلفتم في أهل النفاق الذين تركوا الغزوة يوم أحد وانصرفوا بثلث الجيش، لماذا تختلفون في شأنهم؟ الشاهد من قوله: والله أركسهم بما كسبوا، أي والله ردهم عن الجهاد وحرمهم شرف الغزو مع النبي محمد صلى الله عليه وسلم بسبب كسبهم السيء. إذن وحتى يقبلنا الله عز وجل جندا لنصرة دينه لا بد أن نزكي أنفسنا مستعينين بالله على ذلك، سائلين إياه التوفيق لذلك حتى لا نحرم الجندية لهذا الدين ولنصرة هذا الدين. فالعاملون له يحفظهم الله. قال تعالى: كتب الله لأغلبن أنا ورسلي إن الله قوي عزيز. ثم أيها الإخوة بارك الله فيكم، لا بد من استشعار الآيات والأحاديث الدالة على أخوتنا. فليس لنا اختيار في أن نكون إخوة، ليس لنا اختيار في هذا أبدا ما دمنا على الإسلام. فما دمنا على الإسلام، نبينا يقول: المسلم أخو المسلم. لا اختيار لي في ذلك، شئت ذلك أم أبيته، فأنا أخ للمسلم. ولقد قال تعالى: ومن أصدق من الله قيلا قال إنما المؤمنون إخوة، هكذا قال ربنا سبحانه وتعالى. فالذي أريده يا أخي من أمي وأبي ينبغي أن أريد أفضل منه لأخي في الله، لأخي المسلم. فأخوة الإسلام تبقى، أما سائر الأخوات وأسباب التواصل فلقد قال الله عنها: ولقد جئتمونا فرادى كما خلقناكم أول مرة وتركتم ما خولناكم وراء ظهوركم، وما نرى معكم شفعاءكم الذين زعمتم أنهم فيكم شركاء لقد تقطع بينكم، أي لقد تقطعت الأوصال التي كنتم تتواصلون بها في دنياكم، أوصال النسب، أوصال الصداقات، أوصال الصهر والزوجات، تقطعت كل الأوصال، لم تبق إلا وصلة واحدة وهي وصلة الإيمان. فلا يزوغ لنا بحال أن نمزق هذه الأخوة حتى لو قتل أخي من شخص مسلم، فالأخوة ما زالت باقية. قال تعالى في كتابه الكريم: فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف، فوصف بأنه ما زال أخا. وكذلك لا يخفى عليه قول النبي عليه الصلاة والسلام: لا يبع بعضكم على بيع أخيه، لا يخطب أحدكم على خطبة أخيه، لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. النصوص تتوالى لإثبات هذا الأصل، لعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من أخيه. نصوص متوالية تذكر بهذه الأخوة حتى لا يقطعها عابث، حتى لا يقطعها شرير مفسد. فأخوة الإسلام باقية ولا يجوز أن تقطع إلا بالكفر والعياذ بالله. وإذا هجرت أخي في الله لمعصية ارتكبت فهجراني له كالطبيب المعالج الذي يعطي المريض إبرة تؤلمه لكن لراحته، فلا يكون هجراني له تشفيا، إنما هجراني لصالحه رفقا به من الجحيم، خوفا عليه من الزلل، خوفا عليه من الضياع. هكذا ينبغي أن يكون الهجران هجرانا لله، ليس للنفس منه حظ، ليس للهوى منه نصيب، إنما وإذا أجرت أخي المسلم المرتكب مخالفا مخالفة أعجره رفيقا به حنونا عليه، سائلا الله له الهداية، سائلا الله له التوفيق، سائلا الله أن يتوب علي وأن يتوب عليه معي. فكذا ينبغي أن تكون أصول الهجران هجران لله كما سماه العلماء. لقد ذكر أئمتنا وعلماؤنا، ذكروا أن إغضاب الأخ في الله كبيرة من الكبائر، واستدل بعضهم لذلك بالذي أخرجه مسلم في صحيحه، وحاصله أن أبا سفيان بن حرب مر عام الفتح على بلال وصهيب وعمار أو سلمان، فرآه يمشي آمنا، وقبل كان يقول أعلى هبل، وكان يقول لنا العزة ولا عزة لكم. فلما رأوا يمشي آمنا يوم الفتح قالوا والله ما بلغت سيوف الله من عدو الله مبلغها، أي كان ينبغي أن يقتل مثل هذا. قال أبو بكر أتقولون هذا لسيد قريش؟ ثم انطلق أبو بكر يخبر النبي بأمرهم صلوات الله وسلامه على رسوله. أبو بكر ينتظر أن يؤنب النبي الصحابة المذكورين، وتعلمون منزلة أبي بكر من النبي عليه الصلاة والسلام، ولكن ماذا قال؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أبا بكر أغضبتهم، يا أبا بكر إن كنت أغضبتهم فقد أغضبت ربك عز وجل، إن كنت أغضبتهم فقد أغضبت ربك عز وجل. فرجع أبو بكر مسرعا إليهم معتذرا عما سلف: أغضبتكم يا إخوتاه؟ قالوا: غفر الله لك يا أخي. فلهذا ذكر فريق من العلماء أن إغضاب الأخ في الله لغير سبب ما كبيرة من الكبائر. ولقد تعلمون ما يدل على قوة الأخوة الإيمانية، تعلمون من الذين بارزوا يوم بدر؟ بارز عتبة بن ربيعة وشيبة بن ربيعة والوليد بن عتبة، ثلاثتهم من أهل الكفر. بارزوا من؟ علي وحمزة وعبيدة بن الحارث. ليس شاهدي من المبارزة، إنما الشاهد من أنه كان في صفوف المسلمين رجل لا يخفى عليكم اسمه. من هو؟ هو أبو حذيفة الذي نقول عنه سالم مولى أبي حذيفة زوج سهلة. فأبو حذيفة هذا الذي هو زوج سهلة صاحبة حديث أرضعي يا سهلة تحرمي عليه، كان في صفوف المسلمين، كان في صفوف المسلمين. من أبوه؟ أبوه عتبة بن ربيعة، عمه شيبة بن ربيعة، أخوه الوليد بن عتبة. تخيل، هذا هو في صفوف المسلمين مسلم والحمد لله، ومسلم قوي الإيمان، أبو حذيفة بن عتبة بن ربيعة. يتمنى نصرة من؟ أبوه وأخوه وعمه يقاتلون، أخوة الإيمان باقية، علي وحمزة وعبيد يقاتلون، وفي صف علي وحمزة وربيعة يسأل الله النصر لأهل الإسلام، وإن كان المحارب أبوه أو أخوه أو عمه. قتل ثلاثتهم، قتل أبوه وقتل أخوه وقتل عمه، قتل ثلاثتهم ولم يهتش لذلك ما دام مؤمنا، بل أقبل على المولى من الموالي الذي ليس له في العرب كبير نسب، وزوج سالما مولى أبي حذيفة، زوج سالما مولاه الذي كان عبدا عنده فأعتقه، زوجه بأخته. فهكذا الأخوة الإيمانية تصنع، فلا ينبغي أبدا أن تقطع الأخوة الإيمانية، وإلا فقطعها موزن بالفشل، وقطعها موزن بالهزيمة. ولقد قال الله تعالى في كتابه الكريم: ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم. وقال تعالى: ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم. فالتنازع يأتي بالفشل، التنازع يأتي بالعذاب العظيم، التنازع يرفع الخيرات ويذهب بالبركات. لقد قال النبي لأصحابه وفي مرض الموت: هلم أكتب لكم كتابا لا تضلوا بعده أبدا. هو يحتضر أو بين يدي الاحتضار: هلم أكتب لكم كتابا لا تضلوا بعده أبدا. فقال قائلهم: قربوا للرسول يكتب لنا كتابا لا نضل بعده أبدا. وقال آخر: إن الرسول قد هجر، أي تكلم بكلمات من شدة المرض، وعندنا كتاب الله كافينا وحسبنا. واختلفوا: وما ينبغي عند نبي الاختلاف. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى من اختلافهم ولغطهم: قوموا عني، فوالله للذي أنا فيه خير مما أنتم فيه. ومات صلى الله عليه وسلم ولم يكتب لأصحابه ذلك الكتاب. قال ابن عباس رضي الله عنهما: إن الرزية كل الرزية، أي المصيبة كل المصيبة، ما حال بين رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين أن يكتب لأصحابه هذا الكتاب بسبب الاختلاف واللغط. فلا يدب الاختلاف ولا تدب الفرقة في مكان إلا مزقته. فجدير بنا أن نراعي أواصر الأخوة الإيمانية ولا نسعى أبدا في تقطيعها، فالقاطعون يقطعهم الله والواصلون يصلهم الله. ومن أوكد ما يوصل وصل الأخوة الإيمانية، فجدير بنا أن نحرص عليها، وأن يساعد لقطعها علينا أن نجابهه بكل سبيل وبكل طريق بالحكمة والموعظة الحسنة. إن أجدت فلله الحمد، بالزجر رفقا به، بالزجر خوفا عليه وحفاظا على وحدة أهل الإسلام. ذلك أمر النبي: انصر أخاك ظالما أو مظلوما، كيف أنصره ظالما يا رسول الله؟ قال: تمنعه من الظلم فذاك نصرك له. فجدير بنا أن نحفظ تلك الأخوة، وأن ندع الاختلافات جانبا، وأن نتعلم الصواب من الخطأ من خلال كتاب الله وسنة رسول الله. فذاكم الحكم على الأشياء وذاكم الحكم على الأشخاص. فالذي يجهل يعادي بجهله، الذي لا يعلم يعادي بسبب عدم علمه. قال تعالى: بل أكثرهم لا يعلمون الحق فهم معرضون. فأعرضهم بسبب الجهل، فلندفع عن أنفسنا الجهل قدر الاستطاعة حتى لا نقع نكون على خطأ في شقاقنا وفي عنادنا بسبب الجهل بالأمور. سمعتم بل أكثرهم لا يعلمون الحق فهم معرضون. وقال الخضر لموسى إنك لن تستطيع معي صبرا وكيف تصبر على ما لم تحط به خبرا. ثم يلزمنا بارك الله فيكم ومع هذا التآخي ونبذ الفرقة والخلاف أن نقدم لديننا شيئا، إذ الله قال لكن الرسول والذين آمنوا معه جاهدوا بأموالهم وأنفسهم وأولئك لهم الخيرات وأولئك هم المفلحون. فجدير بنا أن نقدم لنصرة ديننا، نقدم جهدا، نقدم مالا، نقدم وقتا لنصرة هذا الدين، ولن يترنا الله عز وجل أعمالنا. فقد قال وما يفعلوا من خير فلن يكفروه والله عليم بالمتقين. فمن كان ذا مال فليقدم من ماله لنصرة دينه، ومن كان ذا فصاحة ولسان فليقدم بلسانه وفصاحته نصرة لهذا الدين، ومن كان سعيا في الخير وجلب الوئام بين العباد فليسعى في الإصلاح بين الناس. ألا فلتغبر الأقدام لنصرة هذا الدين. قال تعالى ما قد سمعتم إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. واعلموا أنكم بتبليغكم دين الله وذبكم عن هذا الدين تذبون عن أنفسكم وعن لحومكم وعن دمائكم، فلا يخفى عليكم أن الذي يحفظ هو الله، وجرت سنة الله أنه يحفظ من حفظ دينه. قال عليه الصلاة والسلام احفظ الله يحفظك. وقال تعالى يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس. فالعصمة قيد البلاغ. ولقد قال تعالى في شأن نبيين كريمين موسى وهارون عليهما السلام بآياتنا أنتما ومن اتبعكما الغالبون. قال فريق من المفسرين أي بتبليغكما آياتنا أنتما ومن اتبعكما الغالبون، وذهب آخرون إلى أن المراد بالآيات المعجزات التي أيد الله بها هذين النبيين الكريمين صلوات الله وسلامه عليهما. جندنا الله وإياكم لنصرة دينه وأعاننا على الامتثال لأمره واتباع سنة نبي محمد عليه الصلاة والسلام. ألا فاستغفروا ربكم إنه كان غفارا. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، كان فيما ذكر بارك الله فيكم الحث على الأخوة الإيمانية، والأخوة الإيمانية لا تقتصر على قومية النتنة يثيرها وينفق فيها من أثار ونفق. ولقد قال النبي صلى الله عليه وسلم من تعزى بعزاء الجاهلية فأعظوه بهني أبيه ولا تكنوا أو ولا تكنوا. لا تقف الأخوة الإيمانية على إخوة مصريين لبعضهم، ولا أخوة سعوديين لبعضهم، ولا فلسطينيين لبعضهم، إنما الأخوة الإيمانية تشمل كل مؤمن. ولذا كان شعار القومية العربية شعار باطل، لأنها حجبت المسلمين العرب عن غيرهم، وكان الذين ينادون بها ينادون بنداء جاهلي، وإن زينوا له وأثنت عليه شعراؤهم وسطرت له صحفهم. فشعار باطل شعار القومية العربية، سووا فيه بين المسلم العربي
والكافر العربي والملحد العربي، ومزقوا آصرة من أعظم الأواصر ألا وهي آصرة الإيمان. فآصرة الإيمان تقتضي أن المسلم الباكستاني أحب إلي من اليهود المصري أو النصراني المصري، فعقدة الإسلام أوثق وعروته أوثق وأجل. فريدة والذي يسعى إليه في هذا الزمن، سلمنا الله وإياكم من كل مكروه وسوء، وما يوطأ له في الصحف أحيانا وفي دهاليز المحاكم أحيانا أخر، وعند الذين يرتبون القوانين في هذه البلاد، من شعار يطلقون عليه المواطنة يسوون فيه في بين الحقوق أو في الحقوق بين كل المصريين كافرهم ومؤمنهم، شعار باطل لا بد وأن يشجب من كل طريق وكل اتجاه. لقد جاهد البعض زمن حتى يضع في القانون المصري لفظا مؤدى الشريعة الإسلامية هي المصدر الرئيسي للتشريع، بعد أن كان الشريعة الإسلامية مصدر من مصادر التشريع. فساعة سعاة خير إلى أن يحول هذا، أعني يحول الشريعة الإسلامية مصدر إلى الشريعة الإسلامية هي المصدر الرئيسي للتشريع. إلا أن العابثين لم يرضوا أبدا بذلك، وعلى سنوات مضت، على مدار سنوات مضت يريدون محو هذا والرجوع إلى ما كان من قبل، ألا وهو الشريعة الإسلامية مصدر أي كأي مصدر آخر، ولكنهم يجبنون عن إعلان هذا. فقائل هذا سيحكم عليه بالكفر الذي يجعل الشريعة كالرأي والهوى، يحكم عليه بالكفر وتسفك دماؤه. فلذا حاد الحائدون وتزندق المتزندقون وتستر المنافقون لاصطلاح جديد يأتون به حتى يستوي فيه الكافر مع المسلم على السواء، فأتوا بشعار يقال له المواطنة، تندرج تحته كل أباطلهم وتندرج تحته كل أمانيهم الباطلة التي مؤداها التسوية بين المسلم والكافر. ورب العزة يقول: أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون، ويقول: أفمن يعلم أنما أنزل إليك من ربك الحق كمن هو أعمى إنما يتذكر أولو الألباب، ويقول: وما يستوي الأعمى والبصير ولا الظلمات ولا النور ولا الظل ولا الحرور، وما يستوي الأحياء ولا الأموات إن الله يسمع من يشاء وما أنت بمسمع من في القبور. فتحاك في دهاليز المحاكم وصناع القانون الباطل أمور مؤداها التوطئة لهذه القوانين الباطلة ولهذه المراسيم الباطلة، فجدير بكل من له يد لدفع هذا المنكر العظيم والكفر الجديد أن يسعى لتحطيمه. فلا نقر بقومية عربية ولا نقر بمواطنة، إنما نقر بأخوة الإسلام الباقية التي رضيها لنا ربنا، إذ الله قال: هو سماكم المسلمين من قبل، وقال رسوله محمد صلوات الله وتسليماته عليه، صلوات الله وتسليماته عليه: تسموا بما سماكم الله به، هو سماكم المسلمين المؤمنين عباد الله. فنقولها وبملء الفيه وبملء الفم متقربين بها إلى الله، أن المسلم الباكستاني أو المسلم العراقي أحب إلينا ولا مقارنة من كافر مصري، من يهودي مصري، من نصراني مصري. الأخوة الإيمانية أبقى، ولذا قرب النبي سلمانا وصهيبا وعمارا وبلالا رضي الله تعالى عنهم على الهاشمي القرشي أبي لهب الذي نزل فيه تبت يدا أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد فجدير بنا جميعا بارك الله فيكم من كانت له أقلام يندد بهذا الشعار الباطل شعار المواطنة فليندد به قبل أن يصدر قانون باطل يقره مجلس الشعب بلا فهم لدينه وبلا ترو ولا تثبت لزاما أن نجذب هذا الشعار الذي يخطط له والذي يحاك له ذلك حفاظا على ديننا وإبقاء على شريعتنا وحتى لا تنقض عرى الإسلام عروة بعد عروة فمن كان من أهل القضاء فليسعى إلى التنديد بذلك من كان يكتب في صحافة فليسعى للتنديد بذلك من كانت له ملكة على خطابة فليستعن بالله وليسعى إلى تحطيم هذه الأباطيل التي سمعتم مؤداها ألا وهي التوطئة لشعار المواطنة الذي يجعل فيه الكافر المصري كالمسلم المصري سواء بسواء في كل الحقوق سلمنا الله وإياكم من الشرك والكفر والآفات ووفقنا الله وإياكم للتمسك بالعروة الوثقى عروة الإسلام وأعاننا الله وإياكم على تبليغ دينه على تبليغ سنة نبي محمد عليه الصلاة والسلام أيها الإخوة يلزمنا دائما أن نتوب إلى الله وأن نرجع إليه حتى ينصرنا الله حتى يحفظنا الله ثم يلزمنا أن نتفقد أحوال إخواننا المسلمين في شتى البقاع فلا يكاد يهنأ لنا بال وإخواننا يسامون سوء العذاب في كل صوب وحدب لا ينبغي أن يهدأ لنا بال والأقصى المبارك حوله والمبارك فيه وأولى القبلتين وثالث الحرمين لا يهدأ لنا بال واليهود أعداء الله يدنسونه فجدير بنا أن نهتم بأمر أهل الإسلام جدير بنا أن نبذل كل مساعينا لنصرة ديننا ولاستنقاذ مقدساتنا ولو بالدعاء ولو بالمال ولو بالتذكير لن يترككم الله أعمالكم ما دمتم تنصرون دينكم والمخذول من خذله الله والمتخلف أركسه الله بما كسب فاستغفروا ربكم إنه كان غفارا اللهم ردنا إلى دينك ردا جميلا كريما اللهم ردنا إلى ديننا ردا كريما جميلا يا رب العالمين واقبلنا مع الصالحين وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين اللهم يا ربنا لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا ربنا لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا اللهم احفظ لنا ديننا وارنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد اللهم ألحقنا بمن أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا اللهم ألحقنا بنبينا محمد في أعلى جنة الخلد التي أعدت للمتقين اجمعنا اللهم جميعا في الفردوس ارحم الله أمواتنا وأموات المسلمين واقض الدين عنا وعن المدينين واشف مرضانا ومرضى المسلمين وفك أسرانا وأسر المسلمين واخذل عدونا وعدو المسلمين يا رب العالمين اللهم صل على نبيك محمد صلى الله عليه وسلم عدد ما ذكره الذاكرون وغافل عن ذكره الغافلون. صل عليه وسلم تسليمات تملأ السماوات وتملأ الأراضين يا رب العالمين. ألا وأخم الصلاة.